برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الأسبوع، نقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، والبداية بأبرز العناوين.
روسيا تقترح وجود مراقبين أمميين في قطاع غزة.
روسيا تعتبر وعود كييف بعدم استخدام صواريخ أتاكامز لقصف أراضيها كاذبة.
نبدأ التفاصيل من مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار فلنناقش التدابير المحددة لضمان تنفيذه. ولدى مجلس الأمن خوارزميات وأدوات متطورة في هذا الصدد، بما في ذلك في سياق إنشاء وحدات حفظ السلام. بداية، يمكننا على الأقل العودة إلى فكرة إشراك هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بشكل أكثر فعالية، وقد سبق لرئيسها باتريك غوشا أن قدم إحاطة للمجلس مرة واحدة ووعد بتقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن الموارد المتاحة لمهمته. نقترح مناقشة هذه القضية مرة أخرى.
وأضاف نيبينزيا: أولاً يجب مطالبة المجلس لجميع الأطراف بوقف إطلاق النار، ثم مراقبة امتثالهم للقرار بواسطة مراقبين عسكريين، وأؤكد مراقبون عسكريون أي مدربون بشكل احترافي لهذا الغرض. ثم إذا لم يسمح لهم بدخول منطقة الصراع أو الدولة وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار، فإن مسألة التدابير المتخذة يجب أن تنفذ بالإكراه على وجه الخصوص فيما يتعلق بإرسال وحدة لحفظ السلام.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بهاء محمود. أهلا بك سيدي الكريم في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من اقتراح روسيا إرسال مراقبين أمميين إلى قطاع غزة لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. ما احتمال الاستجابة للطلب الروسي؟
في اعتقادي أنه مسألة إرسال مراقبين مسألة باتت على مستوى الدول وفي أكثر من أزمة لم تبدي نفعها، لأن هذه العملية بدأت إلى حد ما موجهة في أكثر من دولة بحسب جنسية الشخص وبحسب علاقته بالقوى الكبرى وبحسب يعني مسائل عديدة، وكان آخرها حتى على سبيل المثال مسألة ليبيا لم ينجح أي مندوب دخل ليبيا، وبالتالي نفس الوضع في فلسطين. فلسطين نحن نتحدث عن أن القوى الأكثر قوة في العالم هي من تؤيد إسرائيل، هو من تمنع أي قرار دولي ضده، وبالتالي ما حاجة المراقبين أن يذهبوا إلى غزة.
وما تداعيات إرسال مراقبين لحفظ السلام إلى القطاع برأيك أستاذ؟
يعني إرسال مراقبين بدون وجود هدنة مسألة يعني عدمية، لأنه مسألة إرسال المراقبين دون أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين حماس وإسرائيل مسألة ليست لها يعني جدوى، لأنه يعني حتى المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات مثل نورا وغيره وبعض يعني بعض وكلاء الأمم المتحدة أو مندوبيها في القطاع الإنساني تم اتهامهم بأنهم موالين لحماس. الآن المراقب سوف يراقب على ماذا؟ يراقب على وقف إطلاق النار الذي لم يأتي بعد، لم يأتي اتفاق بين حماس وإسرائيل، أم يأتي على مراقبة انتهاكات إسرائيل للأسلحة الدولية المحظورة دوليا، أم يأتي عن ماذا؟ وبالتالي هي مسألة في اعتقادي عبثية وتطيل الأمر في الحرب أكثر مما هو عليه. الحقيقة الوحيدة المفهومة أن تكون هناك قوة عقوبات رادعة دولية على من يساهم في بقاء الحرب، على من يمول إسرائيل يصدر لها الأسلحة. يعني لماذا الآن لا تقوم الأمم المتحدة بتوقيع عقوبات على دول تصدر سلاح لإسرائيل مثل ألمانيا وبريطانيا وغيره عندما فعلت ذلك في المقابل ضد روسيا؟ يعني وقعت عقوبات على من يتعامل مع روسيا، من يصدر لها أسلحة، من يتعامل معها. على نفس المثال هناك حرب إبادة داخل غزة وبعد ذلك لا توقع أي عقوبات. وبالتالي يعني أنا لا أعتقد أن هؤلاء المراقبين سوف يكون لهم دور، بالعكس قد تمنحهم إسرائيل من فعل أي شيء. قد تمنحهم إسرائيل أيضا من أن يكون لهم دور حقيقي، ومن ثم سوف يعودون إلى أدراجهم مرة أخرى فاشلين في تحقيق أي شيء يذكر، اللهم إلا إذا ذهبوا إلى إدانة حماس بأي شيء.
مصدر مصري مسؤول شدد على رفض القاهرة القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، وإنه خرق لمعاهدة السلام. ما إمكانيات مصر على الرد وكيف؟
الرد أولاً يتمثل في أكثر من جزء، الرد الاقتصادي والرد السياسي والرد العسكري. على المستوى العسكري هذا يعني اختراق أي عملية تحت رفح تضر بالأمن، مصر لها رد عسكري واضح ولن نتوانى في الدفاع عن أراضينا. على المستوى السياسي هذا يعني اختراق لكامب ديفيد الذي وضعت حدود للجغرافيا بين مصر وإسرائيل، ووضعت حدود لما يتعلق بوضع البيوت والمنطقة المحظورة وطبيعة الأسلحة في الحدود. كل هذه المسائل سوف تنتهي في حال خاص إسرائيل لرفح، وبالتالي هذا أيضا يتطلب عملية أخرى. أما الرد الاقتصادي فليس معقول أن يكون هناك علاقة بين مصر وإسرائيل ثم يتطلب وتكون إسرائيل تخترق الحدود وتخترق الوضع الأمني ثم يكون بيننا وبينه علاقة اقتصادية، خاصة أن هناك يعني شراكات متعلقة بالغاز أو بعضها مفعل بصورة ما وتحتاج لها إسرائيل، والبعض الآخر يعني كان يعول عليه أن سوف تزداد هذه العملية، خاصة في ظل حاجة الغرب لمصادر طاقة من الشرق الأوسط، وكان يعول على شراكات بين مصر وإسرائيل وقبرص والدول المنطقة. فبالتالي هذه شراكات ربما تقف أيضا، وليس معقولا أن نعاون في هذه اللحظة من يكون لنا العداء ويتم لنا الأزمات، وبالتالي هذا رد ثالث قاتل. لكن أنا في اعتقادي حتى هذه اللحظة يصعب على إسرائيل يعني أن تفعل هذا، لأنه هذا يعني خسارة بالنسبة لأمريكا طبعا، أن أمريكا أن يكون عداوة بين حليفين لها في المنطقة، مصر حليف لأمريكا وإسرائيل حليف الأهم لإسرائيل في العالم، وبالتالي أن يكون هناك مناوشات أو عداوة أو أزمة بين أهم حليفين في المنطقة لأمريكا أمر صعب. على لن تضحي أمريكا في هذه الحالة بمصر مقابل أن ترضي حماقات إسرائيل، لأنه لا يتعلق الأمر برد فعل تحمي أمنها إسرائيل بقدر ما هو سوف يكون العكس، تقوم بالهجوم أو من تقوم ب العداء هي إسرائيل، وبالتالي ستكون أزمة لإسرائيل في متعلق بعلاقاتها في المنطقة، خاصة أنها في يوم من الأيام كانت تريد أن توسع دائرة تطبيع العلاقات، فإنها الآن لن توسع العلاقات بقدر ما تضيقها على أهم دولة في المنطقة، بدأت بالفعل تاريخيا أن كلها عملية تطبيع ودولة واحدة لحاربة إسرائيل حربا كاملة وانهزمت فيها إسرائيل في 1978، ومن ثم الآن ما الدور الذي يجب عليها أن ترد مصر سوى أن تقوم بحماية أرضها وتفعيل شكل من أشكال المقاومة ضد هذا العدو، بحيث أنه أراد أن يجعل نفسه عدوا لمصر في وقت لا يجب أن يكون لإسرائيل أعداء آخرين، لأنها في حقيقة الأمر لم تنتصر لا على حماس ولا غير حماس، فمن باب أولى ما الجدوى أن تدخل في مواجهة بأي نوع أنواع ضد مصر، ومن ثم مصر تمتلك في هذه الحالة لذلك في هذه الحلقة يعني الردود الكاملة للمدافع عن حقوقها وأزمتها بغض النظر عن موقف أمريكا في هذه الحلقة.
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة أطراف المفاوضات بشأن غزة، ما احتمال أن تلعب دورا أكثر فعالية كوسيط في المفاوضات وتصل للنتيجة في ظل تلميح قطر بالانسحاب طبعا؟
يعني ما زال موقف مصر هو الموقف التاريخي والأهم، لكن في الآن نحن نجد في حقيقة الأمر تعنف من الطرفين، تعنف من الطرف الإسرائيلي مع كل هذا الدمار الذي يرتكبه، وفي نفس الوقت تعنف من جانب حماس لأنها تريد شكل من أشكال يبرز أنها انتصرت في الحرب ويبرز لها شكل من أشكال تفوق، وهذا على حساب يعني دماء الأخوة في غزة، وفي نفس الوقت مصر لم تستطيع ولن يستطيع أي وسيط في العالم أن يجبر طرف من الأطراف على قبول صيغة ما هو لا يريدها، لأن الوسيط في حل في كل الأحوال ليس الطرف الأقوى مثلا حتى يجبر الأخير بقدر ما هو طرف يريد الحل والسلام. نحن نتحدث عن مثلا جهة دولية هي من تدخل، لا نتحدث عن أمريكا أو روسيا أو الصين حتى تقومان بإجبار أي طرف. حتى هذه المسائل انتهت عالميا، يعني أي دولة في العالم لا تستطيع إجبار دولة أخرى على قبول صيغة ما إلا بصيغ أخرى بخلاف بجوار العقوبات الدولية القوى العسكرية، فمصر لن تجبر حماس أو إسرائيل على قبول أي صيغ أي صيغة الوساطة طالما الطرفين لا يقبلان، لكن نحن نمارس جهودنا ونقوم بواجبنا. من أراد السلام فنحن معه، من لم يريد لا نستطيع إجباره على شيء، في ظل أنها قادرة على أن تكون يعني ضامن لأي صيغة سلام في حال أن الطرفين أرادوا بالفعل هذه الصيغة. لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الطرفين لا يريدون حتى في الأمر صيغة حقيقية للسلام أو صيغة لوقف إطلاق النار، يعني على الأقل كما تقول الصيغة على الأقل شهر ونص. يعني حماس يريد وقف إطلاق النار نهائيا، في المقابل تريد إسرائيل كما تعلمين أن تقضي على حماس وأن تستريح قليلا على أمل أن تبحث بعد ذلك آلية أخرى لمعاودة الحرب بغض النظر عن طرفها أو لا.
أستاذ بهاء، يعني اعتقال مئات الطلاب في الجامعات الأمريكية مناهضين لإسرائيل، إلى ما ستؤول الأمور برأيك، وكيف سيؤثر ذلك على قرار السلطات بالاستمرار بدعم إسرائيل؟ لماذا لم نرى احتجاجات مشابهة في الجامعات العربية؟
اولا يعني مهما حدث من مظاهرات داخل امريكا لن يجعل امريكا تغير من موقفها بمساله شتى لي متعلق بعلاقتها باسرائيل، وبالتالي لكن هذا سيؤثر بالطبع على المستوى البعيد او على مستوى بعد اشهر يتعلق بالانتخابات الامريكيه وحرص الديمقراطيين على يعني كسب اصوات المسلمين والعرب، وبالتالي سوف تكون هناك ازمه في هذه النقطه. مسألة الجامعات العربية، لا هناك مظاهرات في الدول العربية، لكن بعض الدول العربية يعني تخشى من فكرة أن هذه المظاهرات تؤثر على أمن هذه السلطات أو على بقائهم في مقاعدهم، فمن ثم قد يقمع بعضهم هذه التظاهرات. لكن يعني على سبيل المثال في مصر كان هناك أكثر من تظاهرة في الجامعات، وكان هناك يعني منذ أيام أمام نقابة الصحفيين المصريين كان هناك تظاهرة ضد إسرائيل وغيره، وهناك محامات مقاطعة كبيرة الآن يعني يروج لها ليلا نهارا، بل وتحقق خسائر بالفعل ضد هذه الشركات العالمية التي تمنع إسرائيل. وبالتالي يعني لا، الوضع مغاير ما بين كل دولة عربية والأخرى، وليس مسألة سفتة، بخلاف أن القضية الفلسطينية قضية يعني تأخذ نفس الحيز عند كل الدول. الأمر في الحقيقة هو أقرب للدول الشريكة في الأزمة طوالها، سواء كانت مصر والأردن سوريا لبنان وهؤلاء، لكن في دول أخرى الأمر لا يعنيها يعني بدرجة كبيرة، ومن ثم لا يعول عليها أن ينتظر منها أي رأي.
أردوغان صرح بأن تركيا حددت تجارتها مع إسرائيل، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية للاحتلال؟
يعني أنا لا أثق في تصريحات تركيا طوال الأمر، هي لا تفعل شيء بل لا يعول عليها في القضية الفلسطينية. هي من أهم شركاء إسرائيل على مدار التاريخ فيما يتعلق باعتراف بإسرائيل، وكانت أهم الدول التي اعترفت بإسرائيل، وكانت يعني طوال الوقت هي دولة تدعم إسرائيل بصيغة من صيغ التعاون معها، بغض النظر عن الفكرة الخاصة بأنها دولة إسلامية أو لا، لكنها تروج لهذه الأفكار حتى تخلق لنفسها مساحة دبلوماسية أو تخلق لنفسها مساحة تلقى بقبول بعض الشعبويين أو بعض الذين ينتمون لتيار الإسلام السياسي الذي يضم في تركيا أنها دولة الخلافة وأنها دولة يعني تساند غزة، لكن في هذا الأمر تركيا لا تساند غزة ولا تقمع، وهذا كلام غير صحيح تماما يعني ولا يعول عليه. وبالتالي أنا لا أثق فيما تقوله الإدارة التركية، بالعكس يعني كان منذ أشهر قريبة كان هناك مفاوضات على يعني تعاون تجاري وقطاع الطاقة وغيره، وربما هذا التعاون مستمر، لكن التصريحات في حقيقة الأمر لا يجب أن تنفصل مع الواقع، الواقع غير ذلك. ومسألة تحديم التجارة، يعني لم نسمع يوما ما لا أن إسرائيل مثلا تعتمد في تجارتها أو في حياتها اليومية على بضائع تركيا، حتى لما تقف يعني أو تقل فتتعرض إسرائيل لأزمة في الأمن الغذائي مثلا أو أي أمن يعني أو حتى الأمن الاقتصادي. وبالتالي هذا نوع من أنواع التصريحات الدعائية الاستهلاكية التي لا يجب أن تفصل خارج عنها تصريحات مثل الدخان، إذا نفخت فيها تطير، وبالتالي هذا أمر عبث يعني.
حماس أعلنت أنه في حال قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس ستنضم بجناحها العسكري إلى الجيش الوطني، ما أهمية هذه الخطوة إن حدثت؟
خطوة مهمة في سبيل أولا ترسيخ أركان الدولة فيما يتعلق بالجزء السياسي والجزء العسكري. الجزء العسكري سوف يشهد أن وجود دولة واحدة لها جيش واحد نظام يستطيع الحرب ويستطيع بغض النظر عن نتائج الحرب ويستطيع المقاومة ويستطيع أن يكون له جبهة واحدة موحدة تستطيع التعامل مع الأعداء. لكن أنا لا أثق في هذه المسألة، الطلب بسيط، يعني ما المنع الآن في أن يتعاون حماس مع فتح في إقامة دولة داخليا حتى لو نعترف بها العالم تكون لها ثنائية الحكومة شرعية واحدة تحكم كل الأراضي التي تقع تحت السلطة الفلسطينية وتكون لها جيش أو حركة مسلحة واحدة. لكن مسألة أن تقول ذلك حماس وهي تعلم إذا الناس هناك اعتراف دولي كامل بفلسطين فهي مسألة عبثية، يعني لأنه أنت تعلمين تحركة حماس أنه ليس هناك قبول دولي وأن الدول تخشى من اعتراف إسرائيل اعتراف بفلسطين كدولة، ومنها ترهنين مسألة التوافق والعمل فهذا الاعتراف سوف تنضمين من باب أولى أن توحد المقاومة العسكرية الآن وليس الغد، ومن باب أولى أن يكون هناك سلطة واحدة تحكم فلسطين كلها، ومن باب أولى أن تمد حماس وفتح يدهما لبعضهما وأن تشكل حكومة واحدة تعالج كل الأزمات، وأن يكون هناك انتخابات فيما يتعلق برئاسة الدولة، وأن لا يكون هناك اشتراط لأن تأخذ حماس غزة وأن تأخذ فتح رام الله، وأن يكون الرئيس دائما من فتح، وأن تكون حماس لها قطعة تمتلكها. كل هذه أشياء عبثية، وعندما عرض بالفعل على حماس بفترة التعاون رفضته من نفس النطاق، فتح لم تبدي يعني تعاون حقيقيا مع حماس وهكذا، وبالتالي هذا أيضا تصريح لا يؤخذ به ولا يعني ليس له أي نفع.
الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ بهاء محمود، شكرا لكم.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أناتونوف وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ أتاكامز للهجوم على الأراضي الروسية بالكاذبة.
ونقلا عن مسؤولين أمريكيين، زودت الإدارة الأمريكية أوكرانيا بصواريخ أتاكامز التكتيكية سرا في مارس الماضي لأول مرة منذ بدء النزاع عام 2022.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف، وهذا أيضا ما أكدته وسائل إعلام بريطانية التي أفادت اليوم أنه لم يعد متبقيا من عمر أوكرانيا سوى 6 أشهر فقط.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وآخر تطورات الصراع في أوكرانيا ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بك دكتور سمير في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما قاله قائد قوات أحمد الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف بأن كييف قد تحاول ضرب جسر القرم بصواريخ أتاكامز. ما هي الإجراءات التي ستتخذها روسيا بخصوص إمدادات هذه الصواريخ التي تشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي؟
الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة يحاولان قدر الإمكان إرسال أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، إلى نظام كييف. الهدف منه أولا محاولة تعديل الأوضاع على الجبهة العسكرية، ثانيا محاولة ضرب بنى تحتية في روسيا يمكن أن تؤثر أولا على الرأي العام الروسي، ثانيا أن تظهر روسيا ضعيفة غير قادرة على المواجهة. لذلك الحديث اليوم عن إرسال الصواريخ الحديثة والتي يمكن من خلالها، أي صواريخ أتاكموس، والتي يمكن من خلالها ضرب شبه جسر شبه جزيرة القرم أو استهداف أي مناطق حساسة في روسيا، يعني هذه الصواريخ لا يمكن فقط أن تطال الجسر وإنما يمكن استخدامها لضرب بنى تحتية أساسية وأماكن خطرة في روسيا مثل محطات الطاقة النووية. يعني هذه الصواريخ يمكن أن تطال محطة كورسك للطاقة النووية ويمكن أيضا أن تطال مناطق أخرى. هذا بحد ذاته يعتبر خرقا لكل المعايير الدولية ويمكن أن يعطي روسيا حق الرد بطرق عديدة. يعني في حال نجح نظام كييف في استخدام هذه الصواريخ وضرب بنى تحتية داخل الأراضي الروسية، يمكن لروسيا أن ترد. أولا أن تستخدم أسلحة حديثة حتى الآن لن تستخدمها، ثانيا يمكن أن ترد على المطارات وعلى مخازن هذه الأسلحة أو على طرق الإمداد التي تصل إلى أوكرانيا. يعني هذه الصواريخ وهذه الأسلحة الحديثة أولا تصل إلى مطارات أوروبية، يعني إلى دول مجاورة لأوكرانيا، يمكن لروسيا أن تستهدف هذه المطارات. أيضا روسيا يمكن أن تستخدم أسلحة حديثة تكتيكية حتى الآن لم تستخدمها ضد نظام أوكرانيا أو ضد قواعد الجيش الأوكراني أو حتى ضد القادة السياسيين في أوكرانيا وتعتبرهم قادة إرهابيين. لكن بتقديري تبقى هذه المسألة اليوم، مسألة تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة أو التهديد باستخدامها ضد جسر شبه جزيرة القرم، تأتي في إطار الضغوط النفسية والضغوط المعنوية على روسيا أكثر مما تعتمد على نتائج عملية على الأرض يمكن أن تحدث. يعني نظام كييف وأوكرانيا تسلموا العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة في العام الماضي، وكانت إمدادات السلاح ضخمة لدرجة أن الكل كان متفائل بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها وحتى يمكن أن تصل إلى شبه جزيرة القرم. لكن رأينا أن القدرة والقوة الروسية والحكمة التي يتمتع بها أولا قادة الميدان، ثانيا القادة السياسيين في موسكو، استطاعت التغلب أولا على الحرب المعنوية والنفسية التي شنت ضد روسيا، ثانيا أن تفشل الهجوم الأوكراني. وعكس ذلك، يعني الهجوم الأوكراني لم يحقق أي إنجازات على الأرض، على العكس تماما لاحظنا أن الجيش الروسي استطاع تحرير العديد من الأراضي في جمهورية دانييسك ووصل إلى مدن كبرى مثل أفدييفكا، واليوم هناك يعني تقدم ولو بطيء لكنه منظم باتجاه العديد من المدن في جمهورية دانييسك وأيضا في منطقة الجنوب. لذلك الأوضاع والحديث عن أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا ليست هي إلا محاولة تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في السياسة العدوانية التي تتبعها ضد روسيا ومحاولة الضغط عليها، ولكن ليس عن طريق الولايات المتحدة بشكل مباشر، وإنما عن طريق أدوات مثل نظام كييف أو حتى في يعني كما يحدث في أماكن أخرى.
نعم دكتور، يعني الولايات المتحدة نفسها تشك في أن هذه المساعدة ستسمح لكييف بتحقيق نجاح في الميدان. ما الهدف إذن من إرسال هذه الحزمة من المساعدات إن كانوا يعني يعلمون هذه الحقيقة؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا تشك فقط في أن هذه المساعدات يمكن أن تساعد نظام كييف على استعادة بعض الأراضي أو إعادة التوازن على الجبهات العسكرية، هي مقتنعة تماما بأن هذه المساعدة لا يمكن أن تؤثر على الوضع العسكري بشكل عام على الجبهات ولا حتى على الوضع الداخلي في روسيا. يعني هذه المساعدات فقط يمكن أن تطيل أمد هذا النزاع وأن تؤدي إلى زيادة الخسائر الكبيرة داخل صفوف الجيش الأوكراني، وأيضا يمكن وليس يمكن وبالتأكيد سوف تساهم في تدمير أوكرانيا أكثر مما هي مدمرة. الولايات المتحدة عمليا وواقعيا حتى الآن هي المستفيد الأوحد من هذا الصراع. روسيا استطاعت تجاوز كل يعني الأخطار التي كانت تتخوف منها. أولا اقتصادها اليوم قوي، لم يتأثر بكثيرا بسبب العقوبات التي فرضت عليها، العزلة السياسية فشلت وروسيا لا تزال تعمل بكل قوتها على الساحة العالمية. لكن من خسر أكثر من إطالة أمد هذا النزاع هي الدول الأوروبية التي استنزف اقتصادها واستنزفت كل مواردها المالية والآن تعيش حالة من التخبط. ضعف الدول الأوروبية يخدم الولايات المتحدة الأمريكية لأنها يمكن بهذه الحالة أن تبقي سيطرتها وهيمنتها على القرار السياسي في أوروبا وأيضا على الوضع الأمني والعسكري، إذ أن ضعف الدول الأوروبية يعطي الولايات المتحدة الأمريكية الإمكانية للاستمرار في فرض هيمنتها العسكرية على أوروبا، وخاصة وأن هي تمتلك عشرات القواعد العسكرية. لذلك اليوم كل ما يهم واشنطن هو الاستمرار في السياسة التي تتبعها، أولا احتواء الدول الأوروبية، ثانيا محاولة الضغط على روسيا، ومن أجل يعني كما قلنا قبل قليل منعها من استعادة دورها على الساحة العالمية. ويمكن أن يكون من خلال هذه المساعدات وإطالة الحرب أيضا أن تقوم بعض الرسائل والإشارات إلى الصين بأنها في حال اتخذت أي يعني قرارات أو أي مواقف من أجل تأزيم والتصعيد فيما يخص الأزمة التايوانية بشكل يعني على الصعيد العسكري، أيضا يمكن أن يؤدي إلى الضغط على اقتصادها والضغط على وضعها. إذن الآن الصراع لا يزال مستمر، ونحن نعلم أن أي صراعات عسكرية تخدم أكثر ما تخدم الولايات المتحدة الأمريكية على كل الجبهات، وخاصة أن يعني نعلم أن مصانعها العسكرية استعادت الحياة بعد الصراع مع روسيا على الساحة الأوكرانية. كل الشركات الأمريكية تعمل بشكل متواصل وهي تستفيد أيضا بشكل كبير، ويعني وهذا الوضع يمكن أيضا كما قلنا في المقدمة يخدم وضع بايدن وهو في مأزق كبير حتى يعني على صعيد الجولة أو على صعيد الانتخابات القادمة في أمريكا. إذن لهذا السبب كلما زادت الانغماس الأمريكي في الأوضاع الخارجية يعني في الأحداث الخارجية كلما أبعد الناخب الأمريكي عما يحدث داخليا في الولايات المتحدة، وهذا أيضا يلعب دورا كبيرا. إذن هذا الصراع مستمر، ولكن لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يحسم عسكريا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهذا لا تريده اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري حزمة المساعدات إن كانت إلى إسرائيل أو إلى أوكرانيا وإلى تايوان كما قلت أيضا في المقدمة هي فقط من أجل خدمة السياسة الأمريكية، ولا تخدم هذه الدول، لا الكيان الإسرائيلي، لا تخدم لا الكيان الإسرائيلي ولا أوكرانيا ولا تايوان، وإنما تستنزف هذه الدول وتساعد وتساهم في تدميرها وليس في الحفاظ على أمنها.
دكتور سمير، كيف تتوقع نتائج المؤتمر القادم في سويسرا بعد تصريحات الأمم المتحدة بأنها لا ترى شروطا للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا؟
ما يخص المؤتمر القادم في سويسرا لا أعتقد أنه يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية لوقف هذا الصراع أو على الأقل للحد من التصعيد. أولا الطرف الأساسي في هذا الصراع وهي روسيا غير مدعوة، فكيف لهذا المؤتمر يعني أن يساعد وأن يساهم في حل هذه المسألة؟ ثالثا يعني أي مبادرات لحل الأزمة ولحل هذا الصراع يجب الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب والهواجس الروسية، يعني حل هذه المسألة كما تقول روسيا هو فقط عن طريق المفاوضات، لكن المفاوضات التي يمكن أن تجري في المستقبل بالنسبة لروسيا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأمر الواقع والتغيرات الجغرافية على ساحة الجبهات، أي أن الأراضي والمقاطعات التي ضمت إلى روسيا لا يمكن أن تتخلى عنها روسيا، وخاصة أنها ضمت عبر استفتاء من قبل سكان هذه المناطق وهم بملء إرادتهم أرادوا الانضمام إلى الوطن الأم إلى روسيا، وهذا يعني ما تؤكده وتؤيده القوانين والشرائع الدولية، خاصة في أي مقاطعات يمكن لسكان هذه يعني لسكانها أن يختاروا الدولة أو ما يناسبهم في هذه المسألة فهو حق لهم. اليوم لا سويسرا ولا حتى الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فرض حلول على روسيا. روسيا موقفها قوي على جبهات القتال، ونحن نعلم أن الوضع الميداني هو الذي يحدد اتجاهات الصراع، إما أن تكون هناك مفاوضات وهذه المفاوضات تفرض على الطرف الضعيف الشروط والإملاءات، وهنا الطرف الضعيف ليس روسيا كما يحاول أن يصور الغرب، وإنما الطرف الضعيف هو أوكرانيا. وفي نفس الوقت نعلم أن أوكرانيا وضعت شروطا حتى في الدستور الأوكراني هناك مادة تنص على عدم التفاوض مع روسيا بأي شكل من الأشكال. إذن هذا المؤتمر فاشل قبل أن يبدأ ولا يمكن أن يحقق أي أهداف، هو فقط ليصور للشعوب الأوروبية بأن الأنظمة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل حل هذه المسألة بالطرق السلمية وروسيا لا تريد. هذه تأتي في إطار حرب التشويه وحرب الحرب الإعلامية ضد روسيا.
استفزازات تتزايد يوما بعد يوم، المناورات أصبحت تسمى لصد العدو الروسي، يعني سابقا لم يستخدموا هذه العبارة، بعد أن كانت يعني تطلق ضد عدو محتمل لم يكن بهذا الوضوح وهذا التصريح. أيضا رفع مستوى المساعدات لأوكرانيا تهديدات مباشرة تتجاوز الخطوط الحمراء. يعني ما هو السيناريو القادم؟
استفزازات حلف الناتو ضد روسيا مستمرة منذ أن تفكك الاتحاد السوفيتي ومنذ أن خالف هذا الحلف الاتفاقيات التي عقدت مع آخر رئيس الاتحاد السوفيتي مع غورباتشيف، والتي يعني أخذ على عاتقه عدم توسعه باتجاه الحدود الروسية. هذا لم يحصل، ومنذ ذلك الوقت دائما الولايات المتحدة الأمريكية مع حلف الناتو تقوم بمناورات أولا قريبة من الحدود الروسية، ثانيا يعني كانت تقول أن هذه المناورات ضد أعداء وهميين أو أعداء مفترضين. اليوم أصبحوا وبكل وقاحة يقولون أن روسيا هي العدو، وهذه المناورات وكل ما يجري يعني على في الجمهوريات السوفيتية السابقة، هنا الحديث عن دول البلطيق، الهدف منه رد أي خطر روسي، وأن يعني وخاصة هم يحاولون التعاطي مع الخطر الروسي على أساس شخصي، أي تشخيص هذا الخطر بوجود الرئيس بوتين في القيادة الروسية. لكن بطبيعة الحال يعني اليوم هذه المناورات والتي تحدث دائما بالقرب من الحدود الروسية، ولاحظنا هناك بعض الاحتكاكات التي حصلت عندما تم تجاوز الأجواء الروسية من قبل طائرات حلف الناتو أو حتى في المناطق البحرية كان هناك أيضا تجاوز للسفن الناتو. كل ذلك ردت عليه روسيا ولا تزال ترد، ولا يمكن لهذه الاستفزازات أن تؤثر عليها، وخاصة أن مستوى التهديدات أيضا يقابله ردع من قبل روسيا، وأي تجاوز للخطوط الحمر بتقدير روسيا لديها القدرة على مواجهته، وهي كل عام وكل فترة تعلن عن إنتاج صواريخ أكثر دقة وأكثر يعني أكثر استراتيجية من أجل الدفاع عن أرضها وعن أجوائها. اليوم حلف الناتو يعني يحاول استفزاز روسيا، يحاول إدخالها في صراعات جانبية. هو لا يمكن أن يواجه روسيا بشكل مباشر، يعني لاقتناعه بأن مواجهة روسيا مباشرة تؤدي إلى تدمير الجانبين، وهذا لا يرغب به. الأوضاع يبدو أنها يعني السياسة التي يتبعها حلف الناتو يبدو أنها مستمرة، وهي فقط محاربة روسيا عبر أطراف ثالثة وإشغالها بحروب جانبية. يعني الآن الصراع الأوكراني، وهم حاولوا أيضا التدخل في الصراع الأذربيجاني الأرمني، وكما ذكرنا بالنسبة لجمهوريات آسيا الوسطى أيضا هناك تربة خصبة لاستفزاز روسيا ومحاولة تحريض هذه الجمهوريات ضدها. بتقدير الآن الأوضاع يعني هذا الصراع لا يزال مستمر، وهو أصبح في أوجهه، لكن روسيا أثبتت قدرتها وقوتها على مواجهته، وخاصة أن هناك التفاف داخلي كبير حول قيادة الرئيس بوتين وحول القيادة الروسية بشكل خاص. يعني الشعب الروسي أصبح يعلم أن أهداف الولايات المتحدة وحلف الناتو ليس كما كان سابقا أيام الاتحاد السوفيتي، نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وإلى ما هنالك، وإنما الهدف هو فقط ضرب روسيا وتفتيت روسيا للاستيلاء على ثرواتها وجعلها دولة فاشلة. هذا لم ولن يحصل ولن يتقرر يعني في المستقبل كما حصل سابقا.
من بيروت المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
ولدينا أيضا في برنامج حصاد الأسبوع، قالت الخارجية الأمريكية إنه تم تسجيل حالات انتهاكات جدية لحقوق الإنسان من شخصيات رسمية في أوكرانيا العام الماضي، ولم تتخذ كييف إجراءات لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.
ووفقا للتقرير، بالنسبة لأوكرانيا تتوفر لدى الوزارة معلومات موثوقة حول حالات الاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وظروف الاحتجاز الصعبة والمهددة للحياة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز. هناك مشاكل جدية تتعلق باستقلال النظام القضائي.
على خلفية هذا التقرير، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا إن واشنطن متهمة بالتمييز حتى في حق مواطنيها.
حول هذا الموضوع وكيف تنوي الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الآن التعامل مع نظام كييف، تحدث لسبوتنيك من بيروت الخبير بالشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري.
إذا كان الأمر يعني سيصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تأتي بأي شيء يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نشاهد ما نشاهده من دعم متواصل. وبالأمس القريب يعني تحدثوا عن مصادرة الأصول أو قرصنة الأصول الروسية، أيضا إمداد أوكرانيا ب 61 مليار دولار. ولا أرى يعني أي فعل أو مبادرة من قبل لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الغرب الجمعي المتحالف مع هذا النظام النازي بأي شيء قام به على الصعيد الإنساني ضد المخالفات الواسعة التي يقوم بها هذا النظام الفاشي النازي، الذي يقمع كل من يعارضه ويقمع كل يعني حتى زملائنا من الصحفيين. شاهدنا على الكثير من عمل أوكران، من عمليات الاغتيال لهم، شاهدنا على إطفاء كل معارضة ممكن أن تنشأ أو تصدر من الشعب الأوكراني، أي مظاهرة. يعني الأقبية في أوكرانيا تعش بالمعتقلين ويجري تصفيتهم، حتى أن هذه وصلت إلى الكنيسة. جميع شاهد كيف اعتدوا على عدد كبير من مقارنة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وأتوا بمجموعة من الرعاة وسيطروا على أكثر من 1500 كنيسة. يعني هؤلاء لن يتورعون عن القيام بشيء، وكل هذا الأمر يجري بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ليس كلامي. يعني يمكن أن تعود إلى مكتب المحاماة الشهير في لندن، مكتب أمستردام، روبرت أمستردام بنفسه قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع على هذه الأعمال، يعني حتى التي تطال الكنيسة المسالمة. فكيف بالأحرى على المواطنين الآخرين؟ هو قال أنه سمع من نائب وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت مباشرة في الاعتداء على ساقطة الكنيسة. الولايات المتحدة تغطي كل الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها هذه العصابة النازية الفاشية في أوكرانيا، ولذلك لا أتوقع أي رد فعل بالكامل من الولايات المتحدة. يصدر بعض الإشارات، يعني لأنهم بحاجة إلى إصدار هذه الإشارات للقول أنهم ديمقراطيون، للقول أنهم يهاجمون هذا وذاك، يعني مثل ما فعلوا بإسرائيل، يعني عندما يفرضون 1000 عقوبة على الشعب في غزة وعلى الدولة ويقدمون السلاح للإسرائيلي، ومن جهة أخرى يقومون بالادعاء على شرطية إسرائيلية، وكأن هذه الشرطية هي بمعزل عن الإدارة السياسية. نفس الأمر يجري في أوكرانيا، يقدمون الأسلحة وكل ما تريده هذه العصابة النازية لقتل شعبها بالدرجة الأولى، لقتل شعبها الأوكراني وقتل المدنيين الروس والاعتداء على الأراضي الروسية. ولذلك لا رجاء أبدا من الولايات المتحدة وكل المنظمات الدولية التي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. الرجاء الوحيد هو من روسيا ومن الشعب الأوكراني فقط لا غير.
وعن سبب قرار واشنطن نشر هذه المعلومات الآن، قال كفوري:
أقول لأن للتعمية، لكي تقول أن لديها ديمقراطية واسعة، وأنها لأنها لم تستطع أن تشيح بوجهها رغم من كل ما حدث ويحدث على الأراضي الأوكرانية من انتهاكات واسعة. يعني أنت تعرف والعالم يعرف بأسره، وشاهدنا الكثير من أفلام الفيديو التي تصور كيف تأتي بعض العربات وتلقي القبض على الأشخاص وتسوقهم سوقا كالنعاج إلى الحرب قصبا عن إرادتهم، حتى أن الأمر وصل إلى السيدات الذين ينجبون الأطفال وهم رمز الرقة والحنان، تضوهم بقسوة وعنف إلى جبهات القتال. أين الولايات المتحدة من كل ذلك؟ إذا قامت بهذا الأمر لديها هدف يكون، أما أنها محرجة أمام الرأي العام العالمي بعد ظهور كل هذه الانتهاكات الأوكرانية، أما لديها هدف آخر وهو أنهم لا يريدون أن أعطاء أي منحة لأوكرانيا، هناك طلب شديد من الأوكرانيين على للحصول على المال يعني السلطة الفاشية. يمكن أن تكون هذه ذريعة، مع أنني أستبعد هذا الأمر، يمكن أن تكون هذا الأمر ذريعة لكي لا يقدموا بعض المساعدات أو يقللوا من هذه المساعدات ويفرضوا على الأوكراني دفع مقابل. ليس هناك أي شيء مجاني على فكرة من قبل الأمريكيين. هذه الأموال لن تساعد أوكرانيا، على العكس ستضر بأوكرانيا، ستقتل الشعب الأوكراني، ستدمر أوكرانيا، لكنها ستنعش المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
وعن سبب الحديث الآن عن انتهاك الحقوق وليس عن سبب توفير كل الظروف التي تنتهك فيها الحقوق، قال كفوري:
لا، قلت لأن هناك سبب يبدو أنه يمكن أن يكون مخفيا علينا، وهو أن هناك طلب مباشر أو غير مباشر من قبل القيادة النازية الأوكرانية. أنت تعرف أن هذه القيادة برئيسها الدمية زيلينسكي لا يتورع عن الطلب من الدول الغربية والرأس الولايات المتحدة بالمزيد من المساعدات والأموال التي يضعها في حساباته في إسرائيل وفي غير منطقة من دول العالم. يمكن أن وأنت تعرف أن هناك ردود فعل مستاء جدا من قبل الشعب الأوروبي والشعب الأمريكي، لماذا نحن ندفع بهذا النظام النازي الذي يضطهد شعبه وينتهك كل القوانين؟ هناك رأي عام كبير يعني تغير ولا يقف اليوم مع حتى الذين ينتحون إلى الأراضي الأوروبية، الذين يبدون المزيد من الصلف والتكبر والعجرفة، يريدون الحصول على أموال مقابل لا شيء، يعني من دون عمل، من دون، فقط لأننا نحن مهجرون أو نازحون أوكرانيون، يريدون استغلال هذا الأمر. هذا الأمر أثار الكثير من ردود الفعل في الداخل الأوروبي، وحتى أن بعض الدول بدأت بطردهم، وهذا الذي حصل ويحصل. أنت تعرف أن هناك كان فتح كبير على 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 وصول كل البضائع بدون جمرك، البضائع الأوكرانية وخاصة الزراعية. اليوم ما الذي يحصل في أوروبا؟ أوروبا تنتفض، في إن كان في بولندا التي منعت أي وصول لأي بضاعة أو مواد زراعية من أوكرانيا لأن زراعتها تضررت، في فرنسا هناك احتجاجات صاخبة، في كل مكان من أوروبا. إذن أوروبا الملاصقة لأوكرانيا تتضرر بشكل كبير من ما يجري على الأراضي الأوكرانية، وأن المستفيد الوحيد هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تجبر حلفائها على الانصياع لمصالحها وتقديم الغالي والرخيص للولايات المتحدة الأمريكية على عكس مصالح وأمال الشعب الأوروبي.
وفي حصاد الأسبوع أيضا أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي بين بغداد وأنقرة، ووصف أردوغان الاتفاق مع بغداد بنقطة تحول في التعاون بين البلدين.
وعن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن التركية الأستاذ محمود علوش.
يعني اليوم نحن أمام حقبة جديدة في العلاقات التركية العراقية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد ستكون تتويج لهذه الحقبة. نحن لسنا أمام مجرد تقارب في العلاقات بين البلدين بدأ يظهر بالفعل خلال العامين الأخيرين، وبالتحديد منذ وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة، بل أيضا أمام مشروع لإعادة تصميم العلاقات من منظور شراكة استراتيجية شاملة متعددة الأوجه. حقيقة أنه اليوم يعني نظر على حجم الاتفاقيات والمذكرات التفاهم التي سيتم إبرامها بين أنقرة وبغداد خلال هذه الزيارة، ويعني تتجاوز تقريبا 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشير إلى أهمية هذه الزيارة على مستوى مشروع تشكيل شراكة استراتيجية بين البلدين. بالطبع هذه الشراكة أعتقد بأنه ستنقل العلاقات التركية العراقية إلى مستوى جديد. التعاون بين تركيا والعراق في ملف مكافحة الإرهاب سيساعد بتقديري في إزالة عقبة أساسية كانت قائمة باستمرار أمام تقدم العلاقات التركية العراقية، وهي ملف حزب العمال الكردستاني، وأيضا إزالة هذه العقبة من أجندة العلاقات التركية العراقية بتقديري سيساعد بشكل كبير في إحداث تقدم في العلاقات في مجالات أخرى اليوم، يعني هناك ملف المياه والتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن مشروع طريق التنمية الذي يكتسب أهمية كبيرة وسينقل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والعراق إلى مستوى جديد ومتقدم، وأيضا سيعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية الإقليمية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الزيارة ستشكل حقبة جديدة في العلاقات، وبالتأكيد ستخلق وضع جديد يمكن أن نتحدث فيه عن أن تركيا والعراق لديهما الكثير من الفوائد المشتركة في هذه العلاقة، ليس فقط على صعيد التجارة والاقتصاد بل أيضا على صعيد ملف الأمن الذي يكتسب أهمية كبيرة في هذه.
وحول إمكانية إقامة تعاون قوي وطويل الأمد بين تركيا والعراق قال علوش:
اليوم في التفاعلات الجديدة بين تركيا والعراق يظهر بأنه هناك رغبة لدى الطرفين في تجاوز الإشكاليات التي حالت خلال السنوات السابقة في تقدم العلاقات التركية العراقية. نشهد بأن العراق أصبح يتبنى موقف ينسجم إلى حد كبير مع موقف تركيا فيما يتعلق بالصراع مع حزب العمال الكردستاني، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في الوصول إلى مستوى جديد من العلاقات التركية العراقية. أيضا هناك يعني مسألة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاريع طرق التنمية وغيرها من المجالات، وهي أيضا تعود بالفوائد الكبيرة على البلدين. وأيضا حقيقة أنه يعني هذه التحولات في العلاقات التركية العراقية وهذا التقارب هو جزء من عملية إعادة التشكيل التي يشهدها الشرق الأوسط، بينما يستعد لحقبة ما بعد تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية مهيمنة على الجغرافيا السياسية الإقليمية. وبالتالي كل الظروف اليوم تبدو مساعدة للبلدين للمضي قدما في تشكيل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه. مع ذلك علينا ألا نتجاهل بعض العوامل التي بتقديري ستبقى تشكل عقبات محتملة أمام تطور العلاقات التركية العراقية، من ضمنها وعلى رأسها بتقدير مسألة مستقبل الوجود العسكري التركي في شمال العراق. لكن أفترض بأن التعاون اليوم بين تركيا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب سيشمل أيضا تصور مشترك لكيفية تعامل البلدين مع هذا الملف في المستقبل. إلى جانب ذلك بالتأكيد دور إيران مهم في هذه العملية. إيران دولة محورية في التأثير على ديناميكيات العلاقات التركية العراقية، وأعتقد أنه إشراك إيران اليوم في هذه الشراكة الاستراتيجية التركية العراقية سيكون مهم لضمان نجاحها. وبالتالي أنا أعتقد أنه ظروف اليوم رغم كل هذه العقبات أعتقد أنه مساعدة لتركيا والعراق لتشكيل هذه الشراكة.
وفي ملفنا التالي، المقابلة التي أجرتها سبوتنيك مع مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق السيد علي عزيز أمين حول دور روسيا في النظام العالمي والتصعيد في الشرق الأوسط وبشكل خاص في قطاع غزة، وعن التأثير السلبي للوجود الأمريكي في العراق وسوريا.
وقال أمين إن روسيا تحمل راية تحرر الشعوب والتعددية القطبية.
بالحقيقة احنا طبعا نأتي الى موسكو تقريبا بشكل دوري، يعني بالسنة اقل شيء عندنا زيارتين الى موسكو. الحكومة الروسية الان طبعا نشوف من أولويات اهتمامنا تنظيمات شعبية في دولنا العربية أنه نضع المسؤولين الروس بما يدور في شوارعنا العربية. كشعوب نتكلم لا نتكلم كحكومات، لأن اليوم روسيا طبعا إذا عدنا إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، روسيا الآن إحنا نعتبرها هي التي تحمل راية بالفعل راية نصرة الشعوب المظلومة أو راية نصرة الشعوب للتحرر من المد الأمريكي والغربي الذي سيطر وخيم على مناطقنا خصوصا بالشرق الأوسط. احنا نشوف اليوم روسيا هي حاملة هذه الراية. روسيا الآن نشوفها اللي تسير بالعالم نحو التعددية القطبية، وهذا ما نصب له نحن جميعا طبعا. فلذلك نضع روسيا بآخر مستجدات وتطورات ما موجود في شارعنا العربي، وكيف هي مواقف الشارع العربي التي تأتي مغايرة تماما لمواقف حكومات عربية اليوم نشاهدها مع الأسف تنتقد أي ضربة مثلا للكيان الصهيوني أو تكتفي بدور بسيط جدا لنصرة شعبنا في غزة الذي يتعرض للقتل والتشريد والتطهير العرقي، في حين روسيا عبر مجلس الأمن بالفعل يعني احنا نقول انها تناضل في سبيل القضية الفلسطينية. الآن نشوف روسيا الآن تناضل ليس في سبيل القضية الفلسطينية وحسب القضايا عديدة تهم دولنا العربية، فلذلك تكون وجهتنا روسيا.
ودعا أمين إلى أن تكون المفاوضات بين حماس وإسرائيل بوجود ممثل عن روسيا وعن منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني.
أمريكا تكذب، أمريكا هي ملكة الكذب في العالم. ليس بالتاريخ البعيد، بال2003 عندما غزت العراق، ألم يكذبوا؟ ألم يكذب وزير خارجيتهم عميد الدبلوماسية الأمريكي؟ ألم يكذب كولين باول حينها وجلب قارورة معه ادعى أنها فيها عينة من مواد الكيميائية أو النووية، ادعى الناس تحت الدمار الشامل، جلبها إلى قاعة مجلس الأمن، وبالتالي تبين العراق لا يملكها ولا يملك هذه. والكذب الأكبر أنه رافق استخفاف الحاضرين في مجلس الأمن في القاعة، يستخف بعقولهم، طيب كيف أنت أدخلت مواد شديدة الخطورة على البشر ومن أسلحة الدمار، كيف تدخلها؟ ماذا لو سقطت من يدك في مجلس الأمن؟ فإذن أمريكا تكذب، أمريكا لا تريد حل الدولتين، أمريكا لا تريد إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، أمريكا الآن تستخدم الفيتو بمعدل لم تستخدمه في أي قضية سابقة، ضد من؟ ضد شعبنا في فلسطين. شعبنا في فلسطين يقتل بالسلاح الأمريكي، يقتل بالحصار الأمريكي، يقتل بالفيتو الأمريكي. الفيتو لم يعد مجرد قرار، الفيتو بات وسيلة قتل بحق شعبنا الفلسطيني. فلذلك اليوم حتى المفاوضات التي تجري الآن ما بين حماس وما بين الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر طبعا برعاية مصر والقاهرة والدوحة، حتى هذه المفاوضات لطالما أمريكا موجودة فيها لن تصل إلى نتيجة، لن تصل قطعا إلى نتيجة. ولذلك احنا ندعو الأخوة في حماس هذه المفاوضات يكون حاضر فيها ممثل عن روسيا الاتحادية وممثل كذلك عن منظمة التحرير الفلسطينية، كونها لا تزال هي موجودة والقائمة والممثل الشرعي الوحيد لفلسطين بالمحافل الدولية. نحن نتبع أسلوب الدبلوماسية مع من لا يحترم الدبلوماسية، لا بأس، نعمل كما يحتم علينا العمل. وجود مندوب روسي في المفاوضات سيقوي موقف حماس، لأنه الآن نرى احنا أمريكا وإسرائيل تستفرد بهم.
وعن التصعيد الإيراني الإسرائيلي وانعكاساته على المنطقة قال أمين:
من يصف هذا القصف اللي صار على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ البالستية وصواريخ الكروز الإيرانية بالمسرحية، هذا هو مسخرة، هذا الذي يصف هذا هو إنسان يمكن أعتبره قرقوز الذي يصفها بالمسرحية. هنالك صواريخ أطلقت ومسيرات أطلقت وأصابت أهداف كبيرة في إسرائيل، لا يمكن أن لا تعترف. اليوم السماء والفضاء ليست ملك أمريكا فقط، توجد أقمار صناعية ليست لأمريكا تصور كل شيء، فهم عليهم أن يعترفوا قبل أن يفضحوا. بن غفير اعترافات اعترف كبيرة، صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم أمس نشرت، بالبداية قالوا تصدينا للصواريخ الإيرانية بنسبة 99% أسقطناها، صحيفة معارف تقول 84% وليس 99%، والقاعدتين الجوية التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية كانت الضربات دقيقة فيها، وفي قاعة النقب أصلا كانت هنالك طائرة أصيبت. يوم أمس صحيفة معارف قالت أنه طائرة نقل عسكري من طراز C-130 أصيبت. إنها ليست مسرحية، من يدعي هكذا هو الجبان الذي لا حول ولا قوة له، الذي أفلس من كل دولة وكل نظام عربي، فشل بأن يقصف الكيان الصهيوني. ولذلك من يقول مسرحية هو نفسه من يتهجم على المقاومة الفلسطينية، نفسه من يتهجم على المقاومة اللبنانية بالجنوب. لماذا؟ لأنهم أفلسوا، فشلوا. فماذا يريدون؟ يريدون أن يبقى الكيان الصهيوني بل ويتمدد أكثر وينهار كل شيء ولا مقاومة توجد. هؤلاء هم الداعمين لوجود الكيان الصهيوني، من يقولون أنها مسرحية. إنها ليست مسرحية، إنها صواريخ. المسرحية تعرفين أين؟ المسرحية صارت بالصهاينة نفسهم، كيف حال عاشة الذعر والهرع والقلق، وكيف كنا نضحك عليهم. إيران ردت، نختلف نتفق مع إيران، إيران ردت، وعلى من يختلف أو يتفق مع إيران عليه أن يؤيد هذا الرد، بل ونأمل أن يكون هنالك رد آخر ورد آخر، رد الآخر والآخر والآخر، كله من قبل إيران. إيران الثأر الذي لدى إيران ضد الكيان الصهيوني كبير. الكيان الصهيوني منذ سنين وهو ينفذ هجمات سبرانية على إيران، يطلق المسيرات من كردستان العراق على إيران، قتل العديد من الإيرانيين، من علماء الطاقة الذرية، من قادة الفيلق القدس، الحرس الثوري، في سوريا قتل، في لبنان قتل، في العراق قتل، قتل قاسم سليماني مثلا. قاسم سليماني هذا الرجل كان بالنسبة لإيران رمز، وكان بحد ذاته دولة متنقلة، هذا قتلوه. فإذا نعم الصهاينة وأمريكا حالة واحدة، هذا شيء نكون متفقين ومسلمين به. الثأر الإيراني من إسرائيل لا ينتهي بهذه الضربة، الثأر الإيراني أكبر، وسيكون هنالك عمل أكبر من هذا العمل، قد لا يكون الآن. المنطقة مثل ما تشوفين حضرتك أكيد ما تحتمل، لكن الاحتقان الذي باتت به المنطقة وصل إلى مرحلة بحاجة إلى تنفيس. والشعب الغزاوي بيوم اللي إيران قصفت إسرائيل استطاع أن ينام نوما هنيئا، الدرونات الإسرائيلية والمسيرات والقصف الإسرائيلي.
والختام بالاقتصاد، حيث ترفض السلطات الأوروبية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتقوض ثقة المستثمرين في اليورو وتتسبب بإجراءات انتقامية من قبل موسكو.
ونقلت وسائل أعلام غربية عن مصادر مطلعة أن المؤسسة الأوروبية غير راضية عن إصرار الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر، لأن معظم الأصول موجودة في أوروبا، ولذلك فإن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها روسيا ستؤثر في المقام الأول على العالم القديم.
لا شك أن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي وافق على مشروع السماح، أو بالأحرى على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية على المستوى العالمي، يعني تحديدا على مستوى أمريكا والاتحاد الأوروبي والبقية الدول الغربية، يعني ما يسمى بالجي 7، هذا الأمر دفع بأن الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذا القانون سيؤثر تأثير مباشر، لأنه لم يكتب إلى الآن خلال الحروب الماضية يعني التي حصلت في القرن 21 حتى في القرن 20 أنه قامت دولة صادرت أموال دولة أخرى، وبالتالي المصادرة تختلف كليا من حيث مفاعيلها عن موضوع التجميد. نحن نعلم أن تجميد الأصول يعني لا تزال تبقى في بملكيتها، تعود إلى الدولة التي هي تستثمر هذه الأصول، وبالتالي روسيا الأصول التي تم تجميدها في الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا واليابان، قد بلغت إجمالي الأصول المجمدة في حدود 300 مليار دولار فقط. أوروبا يعني لوحدها الأصول الروسية المستثمرة في أوروبا، وبالتالي كان لها دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الأوروبي، تبلغ 200 مليار دولار، وهي مجمدة تحديدا في غرفة المقاصة البلجيكية المعروفة تحت اسم يوروكلير. هذا الأمر دفع بأن الاتحاد الأوروبي عندما صدر القانون من قبل المجلس النواب الأمريكي أن يعلن عن موقفه، بالتالي هذا الموقف واضح تماما بأنه يرفض مصادرة الأصول الروسية لسبب رئيسي. نحن نعلم أن يوجد لدى روسيا استثمارات من قبل الاتحاد الأوروبي الذي هو عبارة عن استثمارات لدول أوروبية مثل قبرص، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وهي من كبار المستثمرين الأوروبيين في روسيا، تبلغ 288 مليار دولار، وهذا مما يدفع بأنه عندما يتم تنفيذ قرار مصادرة الأصول الروسية من قبل الأمريكان الأمريكا والاتحاد الأوروبي، يعني ستقوم السلطات الروسية بمصادرة الأصول الأوروبية أو الأصول العائدة للاتحاد الأوروبي التي تبلغ بحدود 282 مليار دولار.
وحول انعكاس ذلك على قيمة الدولار، تابع موسوي يقول:
نحن نعلم أن في المرحلة الراهنة الدولار الأمريكي في حالة تراجع، وخصوصا بعد ارتفاعات الكبيرة القياسية لأسعار الذهب، وبالتالي العملة اليورو اللي هي عملة الاتحاد الأوروبي هي لا شك أنها مرتبطة ارتباط مباشر بالدولار الأمريكي نتيجة ارتباط اقتصاد الاتحاد الأوروبي باقتصاد أمريكا. لكن نحن نعلم أن أول تأثير سيكون بشكل كبير جدا هو على قيمة اليورو للاتحاد الأوروبي، لأن قيمة الاستثمارات الروسية في أوروبا أكبر بكثير من قيمة الاستثمارات الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وبالتالي مما يؤدي إلى أن تدهور العملة للدولار الأمريكي الذي نحن نشهده اليوم سيضاف إليه تدهور جديد على مستوى الاقتصاد الأوروبي، بمعنى سيؤثر تأثيرا مباشرا على اليورو، وهذا سيؤدي إلى نوع من اهتزاز للاقتصاد الأوروبي.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.